الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أن الاستمتاع في الدنيا على الوجه المشروع لا يذم صاحبه بل يمنع، وذكر المال ثم ذكر النساء، فقال: وإن أكثر من النساء والسلائي كان ممدوحا لا مذموما. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجات وسلائي، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة أما، وتزوج ولده الحسن نحو من أربعين. فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من اعتاد نفسه والمرأة الى غير ذلك. وقد انفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهد ابنة شعيب، وذلك كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة القصص لما قالت المرأة لأبيها: يا أبا تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا يقول ابن الجوزي رحمه الله أن والد المرأة هو شعيب النبي، وهذا قال به طوائف من أهل التفسير، ولكن لا دليل عليه، بل تعلى الدليل على خلاف ذلك، وأنه رجل صالح وليس شعيب النبي، لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ونحن نعلم أن لوطا كان في زمان إبراهيم عليه السلام وابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وبين إبراهيم عليه السلام وبين موسى أكثر من 400 سنة كما ذهب إليه بعض أهل التوحيد. فلما يقول: ولا قوم لوط منكم ببعيد، يعني العهد قريب، قوم نوح أبعد، وقوم هود أبعد، وقوم صالح أبعد، وأكبر الناس إلى شعيب النبي قوم لوط، فبعيد جدا أن يكون أن يدرك موسى عليه السلام شعيبا النبي عليه السلام، ولذلك هو يعني رجل صالح، رجل صالح وليس شعيبا النبي. يقول مما يدل على فرض النكاح أن موسى عليه السلام أنفق من عمره 10 سنين أجر نفسه عن الهجرة، عن الهجرة 10 سنين، وطبعا اشترطوا 8 سنوات على سبيل الجذب. قال فإن أتممت 10 فمن عندي. وفي صحيح البخاري أن رجلا من اليهود سأل سعيد بن الزبير رحمه الله عن أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقال له لا حتى أقدم على حبل العرب اللي هو ابن عباس. فحبل العرب كان في مكة، ابن عباس كان في مكة، فلقيه سعيد بن جبير فسأله عن أي الأجلين قبر موسى عليه السلام، فقال أطيبهما وأوفاهما، أو أطيبهما وأكثرهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إذا قال فعل تجمع، ويخطر برسول الله موسى عليه السلام، وأنه لا يعد ثم يخطر، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية أن إخلاف الوعد لقم والأنبياء منزهون عن هذا. فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء، لكن من جوز من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه، وكما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتعلمون حديث أنس الذي فيه أن 3 من المسلمين ذهبوا إلى بيوتان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا مع المرأة، والذي ينظر إلى حياته الخاصة لا يتصور الأعباء التي ألقيت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما يلاطف نساءه وأولاده يقول القائل ليس عليه عبء على الإطلاق، ولا لشارع عبء في الإسلام العام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي القدوة منها. ولك أن تتخيل هذا المنظر، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا، فتقدموا فقال تعالي أتابعه، قالت فسابقته فسابقته، قالت حتى إذا مر زمان ونسيت وحملت اللحم،
اللحم صارت بدينة أكثر، وكنا في غزاة فقال للجيش تقدموا فتقدموا، فقال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. في حد عنده سعة صدر يعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل؟ كل أسف يعني الشكاوى التي تأتيني كل يوم بالعشرات، أنا كثيرا ما أسأل نفسي هل يوجد بيت سعيد؟ من كثرة المشاكل اللي هي على أتفه الأسباب، أتفه الأسباب. وأنا أريد يعني أن أقول كلاما صحيحا من جهة النص ومن جهة التجربة. ضيق عطن الرجل أحد أسباب فساد المرأة وتحول خلقها. الرجل الله عز وجل وسع قلب الرجل حتى إنه لا يستوعب 4 حرائر
وعشرات الإماء. خلينا بلاش الإماء، الإماء أصلها أما في الآخر يعني زي المتاع، زي الكرسي زي الكنبة زي أي حاجة، والأما تعرف أنها ليس لها حق فبتلم الدور على طول. لا تغاضب الرجل، لأن لو غاضبها لو غاضبته لباعها. تعالي في دماغي ليه؟ تعالي تمشي 300 جنيه 500 جنيه أي بيعها ويخلص. لكن المشكلة في الحرائر، في الحرائر المرأة الحرة هي المشكلة فيها. فوسع الله عز وجل قلب الرجل حتى أنه يستطيع أن يستوعب أربع نساء، وضيق قلب المرأة حتى أنها لا تسع إلا رجلا واحدا. فلو قال الرجل لكل امرأة من نسائه إني أحبك فهو صادق، ولو قالت المرأة لغير زوجها إني أحبك فهي كاذبة. ليست كاذبة على الرجل، لا، هي كاذبة إما لأنها خانت زوجها، يعني لم قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد. وسبحان الله، إذا تزوج الرجل أربع نسوة ضاق قلبه وصار كقلب المرأة، لا يستطيع أن يحب خامس. هيعمل إيه بيها؟ مع حاجة من اثنين، يا يطلق واحدة يا يموت، لكن لا يستطيع أن يجلب امرأة خامسة، فيقوم قلبه يغلق ويضيق إذا وصل إلى النصاب الشرعي. خلاص رسلي غض طرفه وأغلق قلبه، عادش بقى إيه لا كده يسمع كده ولا كده، حتى لو تمنى. والنساء اللي معاه نساء فاضلات وتقيات ويراعين العشرة والكلام ده، هيعمل فيهم إيه؟ ما رح يعمل حاجة، لا يستطيع أن يطلق ولا أن يسيء العشرة ولا إلى آخره. فهذا القلب، قلب الرجل إذا الذي يسع أربع نساء، كيف ضاق عن امرأة واحدة؟ وانت عندك فراغ، عندك كسر في القلب، هذا سوء استغلال المساحة الخالية في القلب من قبل الرجل. وكما نعلم أن المسافات التي جعلها الله عز وجل بين العباد رتب عليها أحكاما، في مسافات بين الناس، فمثلا مع الرجل وامرأته قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل مكانه هنا فوق والمرأة مكانها تحت. تحت ده مش عيب، علشان بس يعني ما يجيش الجماعة المدافعون عن المرأة يقول لك ازاي المرأة اللي احنا عمالين نجيب حقوقها مش عارف اللي ضيعة والكلام ده ازاي تحطها تحت. هو ده مكانها، هو ده مكانها. النهاردة لما يكون واحد مثلا صاحب شركة استيراد وتصدير وواحد عامل بينظف المكتب، ما نقدر نحط الاثنين نبدل الكراسي؟ مفيش حد يقبلها. حتى هذا المحتج اللي عمال يتكلم عن المرأة وحقوق المرأة والكلام ده لا يستطيع أن يختصر المسافات التي بين العباد، بلاش المرأة والرجل، حتى المسافات التي بين العباد لا يستطيع أن يختصرها. فصلاح العالم أن تكون المرأة في مكانها وأن يكون الرجل في مكانه، إذا أصبح في مسافة بينهم الاثنين. إذا واحد منهم اختصر المسافة كأن ينزل الرجل أو أن تصعد المرأة فسد العالم. وهذا هو الذي يجري اليوم، اختصار المسافات هو السبب في فساد العالم كله. المسافة ما بين الأب والابن، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسافات، جعل مسافة بين الرجل وولده، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الولد أن يمشي أمام أبيه أو أن يحد النظر إليه أو أن يسميه باسمه. اختصار المسافات عمل مشكلة، ضيع عاطفة البنوة وضيع أيضا عاطفة الأبوة. يقول لك إن كبر ابنك خويه، يعني خليه زي أخوك. فكانت النتيجة إن الابن بيقول لأبوه يا عم الحاج روح يا عم الحاج وتعالى يا عم الحاج والكلام ده هو. وفي بعض الشباب يعني أنا سمعته بيقول لوالده والله يا عم الحاج أنت بتلعب بديلك، شكلك مش مظبوط يا عم الحاج. أقول يا ابني إزاي تتكلم هذا الكلام؟ كيف تخاطب أباك؟ والأب عمال يضحك. واختصار المسافة دي ضيع. فأي مسافة جعلت في الشرع ينبغي أن تظل كما هي. رجعنا إلى المرأة وإلى الرجل. اختصار المسافة هو الذي أفسد البيوت. الآن إذا لم يقم الرجل بحق القوامة على المرأة نشزت المرأة عليه. والمرأة حتى لو كان شخصيتها قوية تحب الرجل القوي، حتى لو خالف أهواءها ممكن تغاضبه وتخاصمه لكنها معجبة به. وده الكلام ده أنا ما عرفتوش إلا من التجارب، يعني لا تخاصمه لكن هي معجبة به ومعجبة بأخلاقه وبرجولته. يبقى كل فساد إنما سببه أن الرجل في الأصل لم يقم بحق القوامة على المرأة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. اتساع قلب الرجل هو اللي بيجعل المرأة تستقر. والمرأة يعني قلبها في أذنها، قلبها في أذنها، تحب تسمع الكلام الجميل. بمعنى ان هي لو شايله جبل نقلته من مكان لمكان وجيت بس شكرتها وقلت لها جزاك الله خيرا، انا والله عارف انك تعبانه لكن ربنا يكافئك، وانا تنسى القصه كلها، التعب كله يزول. لكن في ضيق عطل عند الرجال، مش عايز ينطق مش عايز يتكلم. طبعا ده ممكن يكون له اسباب، لان الخرس الزوجي له اسباب. يعني الرجل اللي بيخرس ليه؟ لان ممكن المراه اذا الرجل تكلم تعمل على كل جمله مشكله، فيقول لك يعني اهون الشرين اسكت. طبعا يعني لا اجعل المساله على الرجل كلها يعني، لكن انا يعني اضع علامات. عايز اقول الرجل برضه عنده ضيق عطل، يستطيع ان يتكلم فلا يتكلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم، وكانت عائشه رضي الله عنها كما في حادثه الافك، يعني اذا لما وقعت الحادثه ويعني حست باشياء ما كانت تراها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمت بالخبر. فقالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم لما كانت بتمرض تحس بلطف شديد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي مرضت شهرا لم تشعر بهذا اللطف، حط علامة استفهام يا ترى ليه، بس مش عارفة ليه لحد ما عرفت الخبر وإن القوم خاضوا في حديث الإفك. فالذين جاءوا يسألون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته لم يجدوه فعل شيئا كبيرا. فكل واحد قال إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أهو ده مش غض من عبادته؟ كانهم عايزين يقولوا يعني عبد أو لم يعبد هو دخل في الجنة وخلاص، انما الدور علينا احنا بقى لازم نشتغل كويس، لا نتكل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه مغفور له. يبقى ده في بقى يعني تعريض بقله عبادته ام لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك هذا الامر، انما جمع المسلمين فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكني أنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا عايز الإخوة والأخوات يدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أزواجه، علشان المشاكل تنتهي من البيوت. مشاكل لما تيجي تحقق المشكلة ما تلاقيش مشكلة، مسألة تافهة جدا. كل إشكال في بيوتنا سببه أننا لم نقم الإسلام. لما يكونش بحاجة لما يعدلها، لو ميلة يعدلها. أي إشكال ما بين اثنين، ما بين رجل وامرأة، سببه أنهما ما أقام الإسلام. لو أقام الإسلام لانتهت كل المشاكل. فصبر الأنبياء على النساء وصبر الأنبياء على أقوامهم، لأن الاثنين مرتبطين ببعض. إذا استطاع المرء أن يستوعب الناس في الخارج استوعب امرأته، وإذا استطاع أن يستوعب نساءه استوعب الناس، لأن هم الناس مش هيعملوا فيه أكثر من النسوان. النسوان بيلعبوه، وكل واحدة لها مذهب، وكل واحدة عمالة تلف وتدور وعايزة توصل للمعلومة بستمائة سؤال، وكل سؤال يختلف عن أخيه، كل سؤال شك. حتى أنا أذكر إن في وأنا بقرأ في يعني تاريخ الرومان والكلام ده، ما كانوا في عند الروم يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه، فإن نجح مع امرأته ولوه الملك، مما يدل على ان ايه يعني كل رجل يقيم المرأة على الجادة برضو ده يحتاج الى بصر ويحتاج الى يقظة. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: فلولا ان النكاح من افضل الاشياء لما ذهب كثير من زمان الانبياء فيه. وطبعا تعرف اعبد الناس هم الانبياء، فازاي مثلا 10 سنوات من عمر موسى عليه السلام تنفق كمهر للمرأة؟ وده فيه تقدير للمرأة برضه، فيه تقدير أن المرأة أخذت من عمر موسى عليه السلام 10 سنوات. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء. الحديث ده رواه البخاري. الحديث ده يحتمل معنيين، أحدهما أقوى من الآخر. المعنى الأول أن الرجل كلما أكثر من النساء كان أفضل من الذي يقتصر على واحدة. ليه؟ لأن نفعه متعدي، نفعه متعدي، فيه الإنفاق على المرأة، وفيه إعفافها، وفيه أيضا رعاية أسرتها. والواحد لما بيتزوج المرأة ما بيتجوز المرأة لوحدها، بيتجوز المرأة وأهلها كمان، لأن مطلوب منه صلة، ومطلوب لو واعى ما أصهره في مشكلة هو لازم يقف. ها؟ يعني أصبح عليه عبء المرأة وعبء الأسرة، حتى لو كانت الأسرة ما تاخدش منه فلوس، بس هناك عبء أدبي. عشان الجماعة اللي هم بيتكلموا يقول لك الرجل مثلا إذا تزوج أكثر من امرأة متجوز عشان يتمتع. طب احنا جاوبنا على المسألة دي قبل كده وقلنا لا جناح، لكن خلونا نتكلم بالعدل. يعني هو النهاردة الرجل عشان يفتح بيت تاني، عشان اوريكم، مش انا بقول لكم كنت عايز اعمل محاضرة عن الضحية وطلع في دماغي برضو اعمل الضحية هو الرجل. تعالوا بقى نشوف النهاردة في الزمن بتاعنا ده، الواحد لو عنده اسرة مكونة من امرأة واربع اولاد مثلا، ده محتاج كام جنيه في الشهر؟ وما تشطحوش قوي، راعوا ظروفنا. ها 600. احنا عندنا هنا ايجار الشقه الواحده ب 600 جنيه ماشي، وكهرباء وميه ونور وغاز وبتاع والكلام ده، ولو عنده سياره بنزين ها يعني خلينا نقول في المتوسط عشان الرجل يعني يعيش عيشه كريمه محتاج 2000 جنيه. خلاص محتاج 2000 جنيه. طيب الموظف اللي شغال بقاله 30 سنة مرتبه كام؟ 500 جنيه. شفت؟ قول يا سمحان 600 جنيه على سن وربع. ماشي؟ بعد ايه؟ بعد 30 سنة. يعني مطلوب اذا بعد ما يقضي الدوام العمل يطلع يشتغل شغل تاني علشان يقدر يعوض ايه؟ يعوض الفاقد ده من المرتب. فقول انه هيطلع الساعة 2 من الشغل، مش هيخلع العفريت، هيطلع من شغله على ايه؟ على الشغل الخاص. وحنفترض ها ان الراجل في الشغل الخاص هيديله 1400 جنيه، ودي طبعا مسألة مش موجودة الا في وظائف معينة، حنفترض انه هيلاقيها. هيرجع بيته الساعة كام؟ 12 بالليل. يبقى طلع من الساعة 8 رجع الساعة 12 بالليل علشان ينفق على ايه؟ على بيت واحد. الرجل لو حب انه يتزوج بقى عشان يفتح بيت كمان، خلي المرأة معاش عيال ولسه الكلام ده، اقسمها خليها 1000 جنيه عشان يجيب سكن والكلام ده. الالف جنيه دول لو افترضنا ان هو عنده الالفين جنيه جاهزين من شغلة واحدة بس، هيشتغل شغلانة تانية عشان يجيب 1000 جنيه. الشغلانة دي بتاخد لها كام ساعة في اليوم؟ 8 ساعات في اليوم، 6 في 8 ب48، ده في الاسبوع، 48 ساعة في الاسبوع. خلاص؟ يبقى عنده في الـ في الـ في الـ في الاربع اسابيع قد ايه؟ يعني قرابة 190 ساعة. 190 ساعة مثلا، 190 ساعة عشان يجيب الالف جنيه. الجماعة اللي عمالين يتكلموا، ساعات الواحد بيضطر يتكلم بكلام ما يريد ان يتكلمه، لكن هتعمل ايه؟ ممشيينك على حد الموز، لازم تتكلم عشان بس تسد الافواه المغالطة اللي عمال تتكلم هذا الكلام. لما يقول لك الراجل اساسا بيتجوز عشان يتمتع، طيب انا دلوقتي عندي 190 ساعة شغال فيها مرمطون علشان يجيب 1000 جنيه. هو الرجل لو اراد ان يتمتع مع المرأة يتمتع بكم ساعة؟ يعني ساعة، ساعتين، 13، في مقابل 190 ساعة، يعني قص 10 ساعات قبال 10 ساعات، يتفضل له 180 ساعة مرمطون ملوش فيها صاحب. مين اللي شقيان بقى؟ متعتين اللي بيتكلموا عليه. وبعدين زي ما بنقول الرجل لما بيتزوج المرأة في عبء أدبي على الأقل، بلاش عبء مادي، عبء أدبي، مسألة المواساة وإنه لازم يروح في الأفراح والأعياد والجنائز وأي مناسبات لازم يكون موجود فيها والكلام ده، مش ده كله عبء عليه؟ عبء بدني، وقد يكون عبء مالي، لأنه هيسيب شغله اللي هو بيجيب منه فلوس عشان يقدر يجامل ويعمل هنا والكلام. الزواج تبعات ثقيلة جدا لا سيما في هذا العصر. فدعوة التمتع والكلام الغريب اللي هم بيقولوا ده، الحقيقة دعوة عندما نتكلم بصراحة ونتكلم بإنصاف، دعوة لا تثبت أمام البرهان الصحيح. فهو ابن عباس يقول خيار هذه الأمة أكثرها نساء. الرجل يتزوج أكثر من امرأة أفضل من الذي يتزوج امرأة واحدة، ده المعنى الأول، يعني على أساس أن نفعه متعدي لأكثر من أسرة. وقد يكون الرجل غنيا وأصهره فقراء، يبقى برضو استطاع أنه يحمل هذه الأسرة. يعني مثلا لما كان واحد حب يتجوز على مراته وبعدين قالت له طب أنت هتتجوز إيه؟ اللي أنت هتصرفه عليها لما تكون زوجة أنفقه عليها بدون زواج، طالما أنت يعني قلبك رهيف كده وخفيف قوي وعايز تخدم، يعني خلاص شوف أنت مين ودي لها الألف جنيه. الكلام ده برضو كلام لا يستقيم. ليه؟ لأن أنا لما أتزوج المرأة أحمل أسرتها بالكامل وتبقى تعب علي ما أقدرش أتخلص منه. إنما المرأة لو أنا أنفق عليها وعلى أهلها وحصل لي أي إملاق ولا عايز أوسع في حياتي ولا أروح فسحة ولا الكلام ده، أقول لهم يا جماعة معلش الشهر ده أنا متأسف مش هقدر أديكم حاجة، لأن الحمل الأدبي غير موجود. فده المعنى الأول. المعنى اللي أقوى منه، تزوج فإن خير هذه الأمة، لأن الكلام ده ابن عباس سأل سعيد بن جبير قال له أتزوجت يا سعيد؟ قال لا، قال له تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وده المعنى الأقوى، نقول في معنيين، واحد أقوى من الثاني. المعنى الأقوى أن خير هذه الأمة، يقصد ابن عباس بهذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال من هذه الأمة حتى لا يعترض بداود وسليمان. تعرف داود وسليمان مثلا، داود كان له 90 امرأة وفي رواية 70، وسليمان كان كذلك، كما في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولدت إيه؟ مولودا غير مكتمل، نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الحكاية: فوالذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. فإيه التقييد في هذا الكلام اللي هو إيه؟ خير هذه الأمة، هذه الأمة، حتى إيه؟ يخرج ذكر داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. قال: وقالت سرية الربيع بن خثيم كان الربيع يعزل. هو ابن الجوزي عمال يجيب الفضلاء وعلى رأسهم الأنبياء ثم الصالحون، اللي هو لو كان التجافي عن الدنيا، عن مثل هذا في الدنيا، لكانوا هم أولى الناس بترك ذلك. فطالما أنهم قبة الفضل وفعلوا ذلك دل على أن ذلك ممدوح وليس بمذموم. سرية الربيع اللي هي كما قلنا الأمة، أمة الربيع بن خثيم رحمه الله، قالت كان الربيع يعزل. أنا إن شاء الله أختم يعني الدرس بتاع النهاردة بكلام زكي عن الربيع، لأني أعلم أن أغلب الجلوس لا يعرفون من هو الربيع بن خثيم. أما الربيع بن خثيم فهو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وده يدلك على أنه متقدم من التابعين القدامى الكبار. ليه؟ لأن ابن مسعود توفي في خلافة عثمان، فقد توفي قديما أظن سنة 33 أو يعني قريب منها، يعني أنا مش بالضبط وفاة ابن مسعود. كان ابن مسعود إذا رآه قال: يا أبا يزيد، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا قلت وبشر المخبتين. ده كلام ابن مسعود، وطبعا هذه شهادة عظيمة، أعظم شهادة ومنقبة للربيع. وكان يغض طرفه حتى أن الجارية جارية ابن مسعود كانت إذا فتحت الباب وجدت الربيع قالت له: صاحبك الأعمى بالباب، من شدة غضه لبصره، وإن هو طرفه لا يفارق الأرض، طرفه لا يفارق الأرض حياء من الله تبارك وتعالى. فقد رأيت أن أعطر هذا المجلس بذكر شيء من كلام الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى. فبيروي منذر الثوري قال، وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، وأخرجه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله يقول له، يقول اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، زي مسائل القضاء والقدر والحكمة من مسألة القضاء والقدر اللي انت مش عارف توصل لها. إذا استأثر الله عز وجل بشيء كما قال إبراهيم الحربي فله عنه، إله عنه يعني إيه؟ يعني كله إلى عالمه. لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، وما خيركم اليوم بخير، ولكنه خير من آخر شر منه. يعني المسألة بقت المفاضلة إيه؟ في الضعف والهوان، وليست المفاضلة في الفضائل. كما قال القائل إننا قوم أوتينا من العجز والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، كانوا يتفاضلون قديما بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان، ونحن اليوم نتفاضل بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. وزي ما بعض العلماء راقب الفرق ما بين القرون الخوالي اللي كان فيها السنة والإسلام والكلام ده، فقال كانوا قديما يدورون ما بين سنة وبدعة، والآن يدورون بين بدعة وردة. المسألة إيه؟ كل شوية إيه؟ كل شوية في النازل. فهو بيقول وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من آخر شر منه، وما تتبعون الخير حق اتباعه، وما تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدركتم، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. ثم يقول السرائر السرائر، يعني نقوا السرائر التي يخفين من الناس وهن لله بواد، التمسوا دواءهن وما دواءهن إلا أن يتوب ثم لا يعود. وروى منصور ابن المعتمر عن إبراهيم قال قال فلان ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، إلا بكلمة تصعد إليه يرفع الإيه؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بكلمة تصعد يعني إيه؟ يعني من العمل الصالح لا ترد على صاحبها. وعن بعضهم قال صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. وقال آخر جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة أمك حية. هو ده اللي خرج به عن الايه؟ عن الذكر، لما سأله عن حياة أمه، أما فيما عدا ذلك فكان الربيع مشغولا بالذكر. وروى الثوري عن أبيه، أبوه هو سعيد بن مسروق، قال كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم قال ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وطبعا ده يعني قمة التواضع والإخبات وهضم النفس. هذه الأمة أمة عظيمة، واحد زي الربيع بن خثيم ده لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرا، وده واحد من ملايين في هذه الأمة المجيدة التي تمتلئ بالفضل. وابنة الربيع قالت لأبيها يا أبتاه ألا تنام، لأنه كان كثير السهر، كان كثير الصلاة، فيقول: يا بنيتي كيف ينام من يخاف البيات؟ البيات ان العدو يبيته، فاي واحد عارف ان العدو هيهجم عليه يستحيل يعرف ينام، وهو يقصد بذلك الموت. وقالت سرية للربيع: انه كان اذا دخل عليه الداخل وفي حجره المصحف يغطيه. وهذا كان دأبا لبعض السلف ايضا، ليه؟ كانوا يخفون اعمالهم خشية ان يدخل عليها رياء. كان ايوب السختياني اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وانت عارف انسان اذا بكى القناة الدمعية بتستقبل الدمع وتنزل على الانف على طول، يسيل الانف على طول اذا بكيت. فكان الربيع يقول: سبحان الله ما اشد الزكام، عشان كل شوية بنف بقى والكلام ده هو. وكان الاوزاعي رحمه الله يصلي فاذا دخلت امه الى مسجده وجدت مكان سجوده رطبا من دموعه. كنت عارف الانسان البكاء دموع يعني اجفانه تذبل، فكان اذا اراد ان يخرج اكتحل حتى يشد جفنه، وحتى لا يقال له لما هذا الذبول، فيكشف عمله. فكانوا يتعاملون مع العمل الصالح كأنه عورة، كانوا يجتهدون في إخفائها كما فعل الربيع ابن خثيم. والربيع له مجاهدات وهو مشهور بالزهد، وحسبك قول ابن مسعود فيه: وبشر المخبتين. ومع ذلك كان الربيع يتسرى، كان له أكثر من سرية، وهذا لو كان شيئا مذموما لكان هؤلاء الفضلاء أبعد خلق الله تبارك وتعالى عنه. وأما المطعم اللي هو بقى المحور الثالث الذي ذكره ابن الجوزي على أساس أنه من الدنيا، فهذا إن شاء الله غدا أو اليوم يعني في مثل هذا الموعد نستوفي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.